هو بعنوان مع النبي وأزواجه، وذلك لشيخ أبي إسحاق الثاني والآن ما شك.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله
في كتاب النكاح في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم أزل حريصا، وأنا عندما أسرد يعني هذا الحديث فقد أضيف إليه بعض ألفاظ من طرق أخرى في خارج البخاري. قال ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صرت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فقضى حاجته، فطببت عليه وضوءه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فكان إذا نزل أتاني بخبر الوحي وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلت فعلت مثل ذلك. وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. فجاءني صاحبي عشاء ذات يوم وطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ وفي رواية: أنائم هو؟ قال: فخرجت أجرجر إزاري، فقلت: أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهون من ذلك وأعظم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. نسيت أن أذكر قبل هذا المقطع، قال عمر رضي الله عنه: فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ لما تنكر أن أراجعك؟ وهذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح. قال عمر: فأفزعني ذلك، ونزلت إلى حفصة فقلت: أي بنيتي، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. فقال لها: وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله تهلك؟ لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاءني صاحبي عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ فخرجت فقلت: أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقال عمر: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. قال: فجمعت علي ردائي ونزلت، فدخلت على حصة فإذا هي قاعدة تبكي، فقلت لها: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. فذهب عمر إلى المسجد، فلما دخل المسجد إذا رهط عند المنبر يبكي بعضهم. قال: فذهبت إلى باب المشربة، وكان على الباب رباح وهو غلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرت له فصمت. قال عمر: فذهبت فجلست عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرت له فصمت. قال: فذهبت فجلست عند المنبر فغلبني ما أجد. قال: فقلت للغلام: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج، ثم قال: ذكرت له فصمت. فهممت بالانصراف، فبينما أنا عند الباب إذ ناداني الغلام فقال: قد أذن لك. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فأردت أن أستأذن. فقلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساءهم. يرجى إخوة تقدم ويفتحوا المكان الإخواني، افتحوا ويفتح الله لكم. فقال: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم تبسمة أخرى فجلس. وأدار عمر النظر في بيته عليه الصلاة والسلام. قال: فلم أرى شيئا يرد البصر أي يملأ العين غير أهبة ثلاث، أهب جمع إهاب هو الجلد. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وكان متكئا فجلس. وقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة. تقول عائشة: فدخل علي من 29 أعدها عدا. فلما دخل قلت: يا رسول الله، قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فدخلت علينا من 29. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29. قالت عائشة: فكان ذلك الشهر 29. هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد، أظهرها ما سنسوقه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وللبخاري أيضا قال ابن عباس: ظللت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صرت قلوبكما فتمنعني هيبته. فقال ذلك لعمر، فقال له عمر: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني. قال ابن عباس: حتى حج وحججت وعدلت، يعني هم راجعون في الطريق، قضى عمر بن الخطاب حاجته فتبعه ابن عباس بالإداء، أي بما يشبه الإبريق. فقضى عمر حاجته وهو يصب عليه الماء، سأله هذا السؤال. وفي هذا دليل على استحباب أن يتلفظ طالب العلم بشيخه، وأن يتحرى مواضع غلو باله فيسأله، فإن كثرة سؤال الشيخ لا سيما وهو متضجر يزعجه. وقد كان هذا مذهبا لبعض الطلبة المجدين كأمثال ابن حبان رحمه الله، فقد كان يصحب شيخه ابن خزيمة رحمه الله لا يتركه سفرا ولا حضرا، فكان يكثر السؤال. فأكثر عليه ذات مرة في سفر من السؤال، فقال له ابن خزيمة: تنحى عني يا بارد. فكتبها ابن حبان، فقيل له: أتكتبها ولا فائدة فيها؟ قال: لا أدع لفظا يخرج من الشيخ إلا كتبته. فالصواب في هذا أن الإنسان يقبل، أن الإنسان يقبل على شيخه في وقت فراغه ونشاطه وخلو باله. وقد كان طلبة الحديث يزعجون كثيرا من مشايخهم، وأشهر من أزعجوه في ذلك هو الإمام سليمان بن مهران الملقب بالأعمش، واستعمل معهم الشدة كثيرا، حتى ذكر الخطيب رحمه الله في كتاب شرف أصحاب الحديث أن الأعمش ربى لهم كلبا، فكان إذا سمع وقع نعالهم خارج البيت أطلق عليهم الكلب. ولك تخيل من يجري أمام الكلب من أمثال شعبة وأمثال هؤلاء الكبار، عبد الله بن إدريس. فما أن يدخل الكلب إلى الدار حتى يرجعون مرة أخرى فيطلق عليهم الكلب، وهكذا كان يحول بينه وبينهم هذا الكلب. فجاءوا ذات يوم، كل مرة لا يملون، فجاءوا ذات مرة وهم يعني يتوجسون أن يخرج عليهم الكلب، وإذا هم يقتربون شيئا فشيئا ولم يخرج الكلب، فهجموا على الدار ودخلوا عليه. فلما رآهم بكى، فقالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو الكلب. وكان الأعمش يكره أن يخرج بجنبه أحد في أثناء الدرس، فجاء رجل من الغرباء ولا يدري بمذهب الأعمش في ذلك، فجلس بجانب الأعمش فأحس به فتركه. فكلما قال: حدثنا، بصق عليه فلان، بصق عليه، والرجل ساكت وهم يسكتونه حتى قضى الأعمش درسه. ويذكر أيضا الخطيب في هذا الكتاب أخبارا أخرى كثيرة عن الأعمش، أنه كان يستعمل الشدة، وكان إذا غضب عليهم يقول: شر أناس على ظهر الأرض، لأنهم كانوا يزعجونه إزعاجا شديدا. فأنت أيها الطالب النادر، إذا أردت أن تستفيد فإن القلوب إذا يعني كلت عمية، يعني إذا يعني دخلت على شيخك وهو كليل، اعلم أن الفوائد لا تستل إلا بصفاء الذهن، لا تستل الفوائد إلا بصفاء الذهن. فأنت يعني عليك بالرق، لأن هذا الإرهاب يحرمك خيرا كثيرا، لا سيما إذا كنت إذا انضاف إلى جدك ونشاطك ونهمك أنك تكثر من مماراة شيخك، لا تمارس شيخا. فقد قال الزهري رحمه الله: لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. أبو سلمة كان يعني الشديد يعني المماراة، فكل ما ابن عباس يتكلم في كلمة لا يكاد يسلم له، يناقشه ويعارضه ويظهر معارضات وإلزامات. فمن كثرة ما كان يماري ابن عباس جاهد ابن عباس في إفادته وفي مجالسته. لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. بخلاف ابن جريج لازم عطاء ابن أبي رباح 20 سنة، وقال: قد استخرجت ما عند عطاء بالنصف. 20 سنة ما تضجر منه عطاء ابن أبي رباح، لما كان يصيح. لماذا؟ إن كان يترقب قنواته، فإذا رآه يعني صافيا، إذا رآه مقبلا سأله. فكذلك فعل ابن عباس رضي الله عنه، ظل سنة يها أن يسأل عمر بن الخطاب حتى انتهز فرصة أنه وحده معه وقد قضى حاجته وهو يقدمه، فبادر بهذا السؤال وقدم بين يدي السؤال بهيبته إياه، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيبته. فقال: يا ابن أخي، إذا كان عندك شيء، إذا كان عندي علم فسلم. فقال له: من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال له عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. وإنما تعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ابن عباس لما كان لابن عباس من فضل بحث عن التفسير وعن التأويل، فعجب عمر أن يخفى عليه مثل هذا الموضع مع شهرته، لا سيما وكان عمر حسن الرأي في ابن عباس وفي عقله الكبير برغم صغر سنه، حتى روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فغضب أحدهم، وهذا الأحد هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال: عبد الرحمن، لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، أي في مثل سنه؟ قال: فسمعها عمر فأضمرها، أي أسرها، حتى كان يوم فطرح عليهم سؤالا في حضور ابن عباس، قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ ما تقول يا فلان؟ قال: هذا أمر من الله عز وجل، أنه إذا جاء نصر الله والفتح فأمره أن يستغفر. ما قال شيئا، أكثر الماء بعد الجهد بالماء. وأنت يا فلان ما تقول؟ قال: أقول فيها ما قال أخي. وأنت يا فلان ما قال أخي؟ قال ابن عباس: فعلمت أنه يريد أن يريهم قدري. فقال: وأنت ما تقول يا ابن عباس؟ أتقول بقولهم؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قلت: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إعلام بأجله، لأنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فما بقاؤك إذن؟ تمت الرسالة وكمل الدين وتمت النعمة. فهذا إشعار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: والله يا ابن أخي، ما أعلم منها غير ما تقول. يعني بلغت منزلة ابن عباس أن عمر يدخله مع أشياخ بدر، وكان يضرب بأشياخ بدر المثل في رجاحة العقل وفي دقة النظر، حتى قال أبو حصين وهو أحد التابعين منكرا على الذين يتسرعون في الفتوى، قال إنكم لتفتون في المسألة التي لو عرضت على عمر لعرضها على أشياخنا. يعني لا يعني يجرؤ عمر مع جلالته ورجاحة عقله أن يفتي حتى يشرك معه أشياخ بدر وأنتم تتسرعون في هذه الفتية. الشاهد أن عمر تعجب بسبب أن ابن عباس كان مختصا بعلم التفسير استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهناك احتمال آخر أن يكون ابن عباس يعلم القصة مجملة فأراد أن يعلم تفصيلها، وهناك احتمال آخر وهو أن ابن عباس سمع القصة بنزول فأحب أن يسمعها بعلوم، يعني سمعها الله ممكن يكون سمعها من رجل عن رجل فأراد أن يعلو بهذه القصة فطلب ذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وعجبا لك ابن عباس إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يقول قال كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار فكان أنزل يوما وأنزل يوما، وهذا يدلك على أنهم لم يكونوا يتفرغون لطلب العلم، بل كان العلماء المشاهير لا يتفرغون أيضا لطلب العلم، بل كانوا يجمعون إلى ما بين التجارة وما بين طلب العلم. ومن أشهر يعني هؤلاء الذين عقدت عليهم الخناصر في التجارة وفي العلم وفي الجهاد هو الإمام ذو الفضائل عبد الله بن المبارك. فأركان عبد الله بن المبارك هذا الرجل لو قرأتم سيرته لأحببتموه غاية الحب، كان نتيجة واحدة عبد الله، كان تاجرا وكان ينفق على أشرف أو ينفق على أعظم ستة من علماء عصره وكلهم من مشايخه، كان ينفق على السفيانين والحمادين وابن علية والفضيل بن عياض، كان ينفق على سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض واسماعيل بن عيينة، وكان يقول لولا هؤلاء ما استجر، إنما تاجر لأجل هؤلاء، وكان شديد التقاع، كان يحج عاما ويغزو عاما، حتى أنه ذات مرة جاء إليه رجل متسول فأعطاه عشرة دراهم، فقيل له إن هذا رجل معه مال كثير، هذا رجل يأكل المشوي، فهمس إليه رجل بهذه المقال إن هذا رجل يعني معه فلوس كثيرة وهؤلاء متسولون وهؤلاء يأخذون فلوس ويتمزونها وهم أغنى منا جميعا، يعني إذا ذهبت إلى البيت تجد شوية فلوس فأنت تعطيها هؤلاء، إنه يأكل المشوي، يعني هذا ليس الفقير يأكل المشوي اللحوم يعني. فقال ابن المبارك الله يعني بالله يأكل مشوي؟ قال نعم. قال هذا إذا لا يكفيه عشرة دراهم، ده لا يلزمه مئة درهم، لأن إنه عشرة دراهم يدوب يأكل فول، لكن هذا الرجل طالما إنه متعود على أكل المشوي يوم يعطيه مئة درهم. شوف انظر إلى كفح الرجل، ليه؟ لأن العبرة أن يخرج المال من يدك، ليست العبرة أن يقع في موقعه أم لا، لا هذه مسألة وهذه مسألة، إنما يطاوع المرء شحه ويريد سماعة لكي يعلق عليها داعي الشح فيقول هؤلاء الناس يعني ليسوا بأهل، هؤلاء الناس غير مستحقين، هؤلاء الناس معهم أموال وأنا لو وجدت مستحقا لأعطيه، فأنت ما يضرك، هب أنك أعطيته وهو غير مستحق، أنت ما يضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بالليل فوجد امرأة فوضعت صدقة في يدها، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل الحمد لله على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على ثالث. فقال الرجل الحمد لله على ثالث، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوجد رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني. لماذا أعاد الصدقة ثلاث مرات؟ لأنه في كل مرة يرى أنها لم تقع في موقعها الذي يريد، ويريد أن يوقعها في يد مستحق لها، فوقعت في يد زانية فلعلها تستعين بهذا المال على الزنا، ووقعت مرة ثانية في يد سارق، يعني هذا بدلا من أن تقطع يده لاذا هذا أخذ مال، ووقعت في المرة الثالثة في يد رجل غني غير محتاج. يعني فهي في المرة في المرات الثلاثة وقعت في غير موقعها الذي أراد هو. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبل. هو ده المطلوب، أما صدقتك فقبل. المهم تخرج منك، تخرج إلى أي مكان لا يضرك إذا ابتغيت بها وجه الله عز وجل. وأما الثانية فلعلها تستعد، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. فنحن نستدل بهذا الحديث على أن الصدقة على أهل المعاصي مع تتبعهم ورعايتهم أفضل من إعطاء الصدقة أحيانا لبعض المجتهدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي العطاء لرجال ويدع من هم أحب إليه منهم، يقول أكلهم إلى إيمانهم. الرجل الملتزم إذا لم تعطه ما يفتر ولا يفتر ولا يترك التزامه، بل يصبر على الجوع والعطش، بخلاف رجل حديث عهد الإسلام إذا أعطيته التزم ثم يحصل إسلامه بعد ذلك المؤلفة في قلوبه. سهم المؤلفة في قلوبهم تقلص منه كثير من الصحابة الذين تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم بالمال بعدما حسن إسلامهم. فكان عبد الله بن المبارك رحمه الله يتعامل بهذه العقلية، لأنه إمام فقيه محدث، فكان يجمع بين التجارة والمال. وانظر إلى دواوين الإسلام، لا تكاد ترى بابا يخلو أو خصما يخلو من ذكر عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فكان العلماء لا يتفرغون، وكان أبو حنيفة كان تاجرا، وكذلك يعني الإمام الإمام الشافعي رحمه الله كانت له تجارة لطيفة صغيرة. المقصود أن طالب العلم ليس من شرطه أن يتفرغ، بل قد يجمع ما بين العمل وما بين التجارة، لكنها تحتاج إلى همة عالية، تحتاج إلى همة عالية. يعني ابن أبي داود اللي هو عبد الله ابن أبي داود السجستاني صاحب السنة قال رحلت إلى أبي سعيد الأسد فاشتريت 30 مدا فاقلة، 30 مد فول، فكان كل يوم يأكل 4 كلات أو 5 كلات، يعني شوف سندويش فول احنا نحط فيه نص كيلو فول في سندويش فول ونأكله في لمح الوقت. لا اشترى 30 مدا باقلة، فكل يوم يأكل 4 كلات. قال فما نقدت الباقلة حتى كنت قد كتبت عن أبي سعيد الأسد 30,000 حديث. يعني شوف 30 مد باقلة في مقابل 30,000 حديث. وكان معه الخبز اليابس اللي هو لو ضربت الحيطة يرجع يعوره. ده كان عشان يلينه، كان يذهب الى الفرات ويضع الخبز في الفرات حتى يليه ويأكله. وكان يعني مقدار اكلته في اليوم الواحد عبارة عن 4 كلات مع رغيف واحد بدون كامل، يعني بدون غموض. وواصلوا هؤلاء الائمة الكبار الجد والرحلة في طلب العلم. المقصود الهمة، الهمة، يعني قل أن تجد الآن رجلا يجمع بين التجارة وبين العلم أصلا، يعني إما هذه وإما ذات. وإنما البكاء كما يقول ابن الجوزي رحمه الله إنما البكاء على خساسة الهمم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزل يوما إلى تجارته فيصلحها وإلى معاشه، فيعني ينظر فيه، وينزل يوما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقة جيدة حتى يحفظ عمر العلم فلا يفوته شيء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال كنت أتلاوغ النزول أنا وجار لي من الأنصار، فكان ينزل يوما فإذا نزل أتى بخبر الوحي وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا نزلت فعلت مستجد. قال وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. وهذا هو الفرق بين أهل المدينة وأهل البداوة. أهل القرى عندهم خشونة شديدة في معاملة النساء، المرأة في عند البدو وفي القرى مهمتها الخدمة والخلفة فقط. إنما بقى المحاورات وإنما بقى النص وهذه الأشياء والمعاشرة بالمعروف هذه ليست عند هؤلاء، حتى أن عمر الخطاب في هذا الحديث في طريق آخر يقول فثقبت علي امرأتي فراجعتني، مجرد انها تراجعه اعتبره صخبا. قال فتناولت قضيبا فضربته، فقالت او في هذا انت ابن الخطاب؟ وانت لست عايش في الاحلام بتاع الزمان، لست فاكر ان احنا في مكه؟ او في هذا انت ابن الخطاب؟ لم تنكر ان اراجعك؟ وهؤلاء ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح، يعني كأنها تقول لك فيه أسوة ولي فيه أسوة، هم بيهجروا أنا ما هجرتك إنما راجعت، فأنت تنكر علي أن أراجعك؟ فأنت ائتتي بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنا سأتاتي بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه القوة ويعني البيئة نفسها لها دخل في المسألة دي، البيئة لها دخل في تنمية صناعة الرجل. يعني تجد مثل الرجل البدوي صوته عالي جدا، انما الرجل الحضري اللي ساكن في المدينه يتكلم همسه. طب ليه؟ لان البدوي عايش في ارض براح، عنده 1000 فدان 2000 فدان، وعاده ابنه او خادمه يكون في اخر الارض وهو يريد ان يناديه فيصرخ عليه، بخلاف المدينة البيوت بجانب بعضها دور بين البيت والبيت نص طوبة جدار جدار، يعني لو واحد بس يعني رفع صوته قليلا يمكن الجار أن يسمعه بسبب تناسق الإيه تناسق البيوت. فكل إنسان وليد بيئته، والبيئة تؤثر في الإنسان، ولا يمكن للمرء أن البيئة تؤثر فيه، لحتى المرطوب يؤثر في صاحبه، مش المركوب على الحذاء، لا، ما يركبه الإنسان يؤثر في صاحبه. وهذا ودليل هذا من السنة، رسول عليه الصلاة والسلام قال الكبر والبصر في أهل الخير والسكينة والوقار في أهل الغنم. الخيل من طبعها أنها فيها نوع من الكبر، خيل والإنسان لما يركب الخيل يشعر بأنه كده في أفاها، وكانت هي هذه علامة العظماء آنذاك، كما في حديث أم زرع حديث الجميل. قالت أم زرع وهي تصف زوجها الثاني، هي طبعا أبو زرع طلقها، لقي امرأة لا معها ولدين لها جلفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا شري من شراث الناس وأشرافهم ركب شرية، الشري وأجود أنواع الفرس، وأخذ قصية، القص بلد كانت البحرين، وكانت السهام تجلب من الهند إلى البحرين ثم توزع على جزيرة العرب، فنسبت السهام إلى القص اللي هي البلد اللي في البحرين التي توزع هذه السهام، واخذ خطية الخط اللي هو الرمح، يعني بقى راكب فرس وعشان يكمل بقى ايه القبعه حاطط بقى الرمح تحت راسه وهو راكب، واخذ خطية. فهذا الكسر الذي هو في الفرس يوم ينتقل الى صاحبه. وانت تلاحظ هذا في اي انسان بيركب سياره سارقه، لو راكب مثلا سياره، يعني عندنا مثلا احدث نوع من انواع السيارات المرسيدس نزل في مصر هذا العام، ثمنه 1,700,000 جنيه، يعني حوالي 2,000,000 درهم ثمن سياره، وهي سياره مرسيدس ضد الرصاص مصفحه يعني، واول من ادخلتها في مصر راقبها. عشان كده السياره دي بكل اسف يعني اسمها في اجنسات السيارات اسمها الفاجره. فشوف عندنا في مصر اصحاب العقول الدراسه اللي بيمخخوا يعني يعملوا انتخاب شربات. فالمرسيدس له يعني اسماء كثيره، الخنجيره والتمساح والشبح والزلمكة والبودره. البودره دي نسبه الى تجار الهيروين، لان في السيارات النوع حديث يستطيع ان يشتري الى تجار هيروين فقط لانه غالي جدا جدا. والشبح تبرخا بالشبح الامريكي في حرب الخليج، طيار الشبح، وهكذا كل موديل يسموه ايه باسم، اسم من اسم الذي جلبه. فالعربيه البودره لان تجار الهيروين الذين جلبوه، يبقى الفجره لان امراه راقصه فاجره هي التي جلبتها والله المستعان. فلما كان يركب سيارة فارحة مثل السيارة يحس ان هو حينفجر من كده. حدثني بعض اصحابنا لما كان يركب يعني هذه السيارات وبعدين بدلها لما التزم، يعني ترى ان في اسراف انه يركب هذه السيارة فارحة وصار السيارة اقل منها. بيحكي لي يعني لما سمع مني هذه المعلومة يقول انا اصدق الذي تقول، لان انا كنت لما كنت اقود السيارة في الطريق وفي سيارة امامي يقعد يديله انوار ويديله كلاكسات ساعتين، واذا لم يوسع لي في الحال يجيلي اضربه برصاص. وانظر اليه باحتقار، انت عربيه فيت ولا عربيه فيوتا مش عايز عمواعه، وده حمل الطريق وماشي قدامي مش عارفين، ويكاد يضربه الرصاص، يكاد يضربه بالرصاص. ليه؟ لانه تصور ان انتقل اليه ثمن السياره، انتقل اليه ثمن السياره. ويقول يعني لما كنت انزل كده مثلا عندي فكهاني ولا حاجه، انزل كده وانا فارد كتافي وبعدين اقفل باب العربيه كده بايدي بارنانه كده، وينزل بقى ايه ماشي يعني تقولش مثلا دراكولا نازل يعني للبياع. اه بقوله الفكهاني كان بيضحك عليه، يعني مثلا لو كيلو الموز مثلا ب 3 جنيه ب 17 جنيه بس يا بيه، وانا شايف نازل من العربيه شفناها ايه؟ ف 17 جنيه يعني اعتبر ايه يعني؟ لو ولد مسح له الازاز كده بفوطه يقول له خد يا ابني الفكهاني 20 جنيه ولا حاجه مثلا. فبقول كنت ادفع هذا وانا عارف انه بيضحك عليا، ومع ذلك ما استطيع. ليه؟ لانه الراجل لبس ثوب اخر. وبعدين دراسات لجماعة المدرسة في علم النفس يقولوا بهذا، لحتى وصل بهم الحال أن يقولوا إن أكل اللحوم من حيوان معين ممكن تسببك بعض الصفات. يعني مثلا لو واحد فضل ياكل مثلا لحمة الفيل ممكن ينطح، يعني شوف لو كان يفضل كثير. الحمد لله الذي حرم علينا لحوم الحمر، كان بقى يرقص بقى وتبقى مشكلة كبيرة. فهذا لا ينكره احد، يعني البيئه تؤثر في صاحبها، البيئه تؤثر في صاحبها. تجد الانسان الذي يعيش في البدو عنده هذه الجلاده، تجده جلدا يقف في الشمس لساعات طوال لا يحس اطلاقا، ولا يعني يدركه نصب ولا وصب ولا اي شيء من هذا. ليه؟ اخذ بعض طبائع البيئه. فكذلك بعض طبائع البيئه الصحراويه تنطبع على الخلق، فيكون الخلق صحراويا ايضا. مثلما قالت أول امرأة في حديث أم ذر، قالت زوجي لحم جمل غد على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سنين فينتقى. تصف زوجها أنه هو رجل جاف سيء الخلق. زوجي لحم جمل غد، معقول لحوم الجمال عادة أكثر الناس يزهدون فيها ولا لا يأكلونها إلا كفتة، يعني ايه يعني ما عرفش ياكل لحمه الجمال كده، لازم يعملها كفت عشان يظبطها ويخلص على كده. فمع زبد الناس في لحوم الجمال الجيده، ده بقى لحم جمل غد يعني رديء، والكيلو ده الكيلو جرام من هذا اللحم الجمل الغد وضعوه على قمة جبال الهيمالايا. تشوف مع غثاثته، انظر كيف وضعوه. فلا سهل فيرتقى، يعني يا ليت الجبل كان سهلا فنصعد ونتحمل ان تقع عشان نجيب الكيلو ده. ولا سمين فينتقل، ويا ريت اذ الجبل وعر وشاق صعود انه كان لحم عليها الصلاة يعني، ولا كان لحم لها قيمة، كنا نتحمل المشقة في سبيل جلدها. تشير الى انه في سوء خلقه كالجبل الوعر، يعني على بال ما ترضيه تحس بقى انك انت خلاص عايز تنام، تعز من كثر ما الجهد الذي بذلته في ارضاء هذا الانسان. مش انسان سهل، اول ما تقول له كلمتين خلاص يعني، ولا خلاص يعني جزاك الله خيرا يعني كده ولا سهل معاك، لا، تأتي له بكل كلام وحيلة وسعه، هذا لا يرضى ابدا، كأنك تتسلق جبلا وعرا. فهذه البيئة تؤثر. فأم القرى كان الرجال يعاملون النساء فيها معاملة قاسية، ليس للمرأة إلا أن تلد ويعني تخدم الرجل. فلما جاءوا إلى المدينة البلد الحضر والبلد المدنية، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فصفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وهذا من أدب عمر، لأن عمر معترض على هذا الخلق الجليل، فلم يقل فشرع نساؤنا يأخذن من قلة أدب نساء الأنصار، إنما قال يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي رواية قال يأخذن من أرب نساء الأنصار، والأرب هو العقل والصريح. قال: فصفبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فتناولت صبيبا فضربتها، قالت: أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يزورنه الليل حتى الصبح. قال: فأفزعني ذلك. هو ما فزع على أم سلمة، ولا فزع على عائشة، ولا على جويرية، إنما فزع على ابنته. وقال: أو تفعل حصة ذلك؟ وهذا فيه دليل على يعني ضعف الوالد تجاه ولده، يعني ويعني حبه لسلامته. اول ما ذكرت مثلا ما يتذكر الا حق ابنته، قال: او تفعل حق ذلك؟ خابت وخسر. ثم نزل الى حفصه فقال لها: اي بنيتي، اتغاضب احداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. وفي هذا دليل على ان الهجر يكون ليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا باتت المرأة بات، والبيات لا يكون إلا ليلة. إذا باتت المرأة هاجرة فراس زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب واحد يقول: افترض أنه دعاها إلى الفراش نهارا فهجرته، أتقع تحت الحديث؟ نقول: نعم، تقع تحت الحديث. طيب لماذا ذكر الليل؟ لأن الليل هو داعية الفعل وليس النهار، فالحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إذا باتت المرأة بالليل هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فليس مفهومه أنه يجوز لها أن تهجره بالنهار، فإن الحكم إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جماعة العلماء. قال: أتهجر إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. قال لها: خفت وخسرت، وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه وتلين ما بدا لك. هذا الجزء فقط هو الذي عناه الإمام البخاري بالترجمة. البخاري ترجم على الحديث بقوله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. فكذلك ينبغي للآباء الذين زوجوا بناتهم أن يسلكوا هذا الخلق القويم، إن هو لا يقوي ابنته على زوجها. والأيام دول، من الوفاء أن تتخلى عن خدمته، بل عليها أن تخدمه، وعلى أبيها، على أبي المرأة، أن يعينها على ذلك. فإن هذا من النبل ومن الوفاء لا يقويها. يعني مثلا بعض الإخوة كثيرا ما يأتي يقول يعني أنا هل يحق لي أن أقطع رحم زوجتي؟ يعني لا أسمح لها أن تزور أباها ولا أخاها ولا أمها ولا أحد ذلك. طب ليه يا أخي قطع الرحم لا يجوز؟ يقول كلما ذهبت إليهم رجعت يعني ناشزة عليه. حتى إني حضرت مثلا بعض المشاكل المرأة الحمقاء أم الزوجة بتقول لها طيب هو يعني فاكر إن أنت دايرة؟ لا طيب خليه طلقك وأنا هجوزك سيد سيد. طب سيد سيد وده يبقى سنه 60 سنة. شوف ال 60 هذا رجل عجوز يعني ما بقي في الكرم إلا شوف ال 60 هذا رجل عجوز يعني ما بقي في الكرم إلا الحضر وأنا جوزت سيد سيد. طب أنت ما هي المصلحة في ذلك؟ بدلا من أن تأمريها بالمعروف وتقول يا بنيتي يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر أثناء بنت يزيد فقال لها أي هذه أذات بعل أنت يعني أمتزوجة أنت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه أي لا أقص في طاعته. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك وناره. فمكان الرجل عند المرأة مكان جليل وعظيم. المرأة الصالحة هي التي تستخدم زوجها تعتبره كالدرج تصعد به إلى الجنة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بما يجب عليه من نصح ابنته قال يا بنيتي لا تسأليه ولا تغضبيه ولا تستكثريه يعني لا تكثري من الطلبات وسليني ما بدا لك ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضا واحب منك اوضا واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم منك. يشير الى عائشه رضي الله عنها يقول لها لا تقلدي عائشه فعائشه يحتمل لها لانها جميله ولانها حبيبه الى قلب النبي عليه الصلاه والسلام فقد يحتمل لها ما تفعله لكن هو لا يحبك كحبها وانت لست اجمل منها عنده فلذلك لا يحتمل لك مثلما يحتمل لها فلا تقلديها هي تجري في مضمار وانت في مضمار اخر. وقد كان هذا الشيء معلوما عند كافة الصحابة الخاصي والدان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها وكان يفضلها. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ائتمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. وهذا يدل على الصحابة كانوا يعلمون فكلما الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الليلة ليلة عائشة كل واحد يريد أن يهدي هدية يوم يهديها للرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة حتى تجمع في بيت عائشة هدايا كثيرة. فبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى هذه الهدايا طبعا احنا عايزين نبقى هذه الهدايا لكنهم إيه لا يتكلمون مباشرة ولكن أرسلوا أحد الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم مشي زي بالضبط. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف فلما رآها قال أهلا بابنتي فأدخلها فأجلسها على اللحاف فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدن ابنة أبي صحاب. يعني عايزين يعدلوا يعني الهدايا اللي متكومه دي في البيت عايزين كل واحد ياخد نصيبه كل واحد ياخد نصيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه اي بنيتي اتحبينني؟ قالت بلى. قال فاحبي هذه. خلاص قضي الامر. اذا هي فهمت القصه وفهمت الجواب ان هي يعني لا تراجعه كانه يقول لها لا تراجعين هذا. فكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن وغريبا الجواب. فذهبت إليهن فاطمة وقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. فلم ييأسن وأرسلن أحب أزواجه إليه بعد عائشة وهي زينب رضي الله عنها. فدخلت جاءت زينب والوضع كما هو النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في لحافها. فقالت عائشة فجاءت زينب فتكلمت وجدع، يعني تكلمت بكلام شديد. قالت فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل ينكر أن أنتصر، يعني بصت له كده وشافت ملامح وجهه لو هي ردت عليه عليها، وقالت اللي في نفسها برضه هل يغضب عليها. شوف شوف الخلق، انظر الى خلق النساء، تراعي زوجها حتى في هذه، مش تتكلم ولا تراعي شعور ولا تراعي اذا كان يغضب او لا يغضب. تقول فنظرت الى وجهه هل يكره ان انتصر، يعني هذا يذكرني بالحديث الذي رواه البخاري عن اسماء قالت تزوجني الزبير ابن العوام وما له في الارض شيء غير ناضع، وقطعة ارض اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. فكانت اسماء يعني تسوس الفرس تدق له النوى. احنا النساء عندنا بشوات اميرات، يعني شوف تدق النوى. طبعا عايز بقى الجمع الكريم ده هو يدق جوالا واحدا من النوى، هيطلع كل واحد يده فيها دم، النوى هذا تدق حتى يصير دقيقة. كانت تدق النوى، وشوف بقى فم الفرس قد ايه، يعني اللقمة الواحدة للفرس بكيلو نوى، يعني هي ممكن تقعد تدق طول النهار 2 كيلو ياكلهم الفرس في 3 دقايق، وكان هي لازم ايه تأكل الفرس. فكانت تذهب على بعد ثلثي فرسخ، المسافه كلها ماشيه على رجليها، تاتي بالنوى على راسها وتدق النوى للفرس، وبعدين في وراها خبيز وراها غسيل وراها كل شيء. تقول ما له في الارض غير ناضع، والارض البعيده. قالت ذهبت ذات يوم تاتي بالنوى فابصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الناقه بتاعته ومعه بعض اصحابه. قال فلما راني اناقا بعيدا ودعاني للركوب خلفه وهو زوج اختها، ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر من مجموع الأدلة أنه كان محرما لنساء الأم. قالت أسماء فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت. الزبير بن العوام كان رجلا غيورا جدا جدا جدا، يعني كان يعني شوف وكان قاسيا الزبير، يعني الزبير كان متزوج امرأتين، تعرف لما كان يحب يضربهم يعني فهم ايه يربط بصائرهم في بعض ويضرب. وكانت اسماء يعني لا تحسن تدافع عن نفسها كد ايه تبقى منفخه كده، فتذهب لابيها ابي بكر الصديق تشتكي الزبير، فكان يقول يا بنية ارجعي فان الزبير رجل صالح. والله الجيل ده حق له ان يمكن، هذا الجيل الفريد حق له ان يمكن وتصير لهم دولة في 10 سنوات، ما حصلتش لانس ولا جن، 10 سنوات دولة يكونها في 10 سنوات، لان كانوا رجالا كان لديهم صدق. فشوف اسماء تقول ذكرت الزبير وغيرته، حرص على شعور الزوج، اذا كان الزوج يغضب من خلق معين لا ينبغي للمرأة الوفية المؤمنة أن تفعل ذلك وأن تكدر خاطر زوجها وتعكر صفو قلبه. قالت فاستحييت فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتركني. فلما رجعت البيت تحكي للزبير بن العوام ما حدث، إنه دعاني خلفه واستحييت وذكرت غيرتك، فقال لها لنشيك أشد علي من ركوبك خلفه. وتعمل إيه؟ تحت وغيران على اي وجه، ركبت وراه وغيران جدا، مشي برضه وغيران جدا. لكن انظر الى المرأة، يعني برغم ان راحتها لا تركب خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تذكرت الزبير. فعائشة رضي الله عنها تقول يعني فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره ان انتصر. قالت فلما علمت انه لا يكره ان انتصر قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابنة ابي بكر، يعني كما نقول احنا بالبلد كده ابن الوز عوام، يعني لها الحجة القوية مثل ابيها، وحق لها ان تغلب مثل ابيها، وهذا يعني يدلك على مدى حب الرسول عليه الصلاة والسلام. وتنظر كمان لخلق النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه لم يغضب ولم يضرب هذه مرة هذه مرة، لا كان عنده سعة صدر. والله الرسول عليه الصلاة والسلام أنت لما تتأمل في حال المتزوجين بامرأتين أو ثلاثة أو أربعة وحال الرسول صلى الله عليه وسلم تشعر أن في جانب العظمة أيضا في زواجه لتسعة. يعني تعرف يعني ما يعني تجد الرجل مثلا متزوج بامرأتين ماشي في الشارع يحرش شفوه تقول له مالك يا فلان أتسبح؟ يقول لا أنا أحوكل، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا أنا بتفرجع. ليه؟ هيجننوه. إذا أرضى واحدة لا سيما يعني كما قال الأعرابي تزوج بامرأتين كان بين جمرتين، تزوج بثلاثة كان بين ثلاث، تزوج بأربعة فهو في كل يوم في عرض. فتصور بقى الجمرة الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى وهو لا يستطيع أن يرجم هذه الجمرات الثلاثة أبدا، ليه؟ منهم أولاد من هذه أولاد ومن تلك أولاد وبتاع، فمكدرين عليه حياته. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج تسعة وعين في الدنيا ماذا فعل في العالم وقد تزوج تسعة؟ لأنه كان واسع الحلم، كان واسع الحلم وكان يعامل النساء بنبل شديد عليه الصلاة والسلام. فيعني يظهر من هذا الحديث كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة رضي الله عنها وفعل معها ما لم يفعله مع أي امرأة. يعني الحديث المشهور عند أحمد وغيره لما قال عن عائشة قالت كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس تقدموا فتقدموا قال تعالي أسابقك. عايزك أنت تتخيل المسألة دي. طب في واحد يعمل مع امرأته كده يقول لها تعالي أسابقك ولا يعني حتى يهزر معاها ولا حتى يلين معها ولا بتاع؟ كثير من الناس يألف ان هو يعمل سبق مع زوجته حتى في المزرعة التي لا يراه فيها احد. لكن انت تخيل بقى ضخامة الرسول صلى الله عليه وسلم وشموخه وهو بيجري امام بجانب عائشة رضي الله عنها الفتاة الصغيرة اللي هي كانت يعني سنها حوالي 12-13 سنة يقول تعالي اسابقي. فقالت فسابقته فسبقته. قالت فتركني حتى نسيت نسيت حكايه السباق غير وحملت اللحم يعني بقت دجينه بقت اسمن مما كانت وكنا في غزاه. قالت تعالي اسابقك ولك فارجع. قال لم تقدموا تعالي اسابقك. قالت فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. يعني واحد واحد التعادل دلوقتي واحد واحد سبقتني مره انا سبقتك مره. شوف اللطف وكيف انه كان يترفق بعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير يعني المراه زي القاروره ارق الزجاج لو نفخت اتكسر. فتحتاج الى رفقه يعني تحتاج الى رفقه في المعامله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال انهن عوان عندكم يعني المراه ماسوره. المراه تو ما تزوجت دخلت السجن على طول. ودخلت السجن ليه؟ لانها لا تستطيع ان تتزوج غيرك الا اذا افرجت عنها بالطلاق. فهي مسجونه على حس يعني مثلا علقتها تظل طول عمرها محبوسه على حسك ولا تاخذ حريتها حتى تطلقها. فلذلك هي امراه اسيره. فانظر ايها النبي كيف تعامل الاسير. انسان اسير لا حول له ولا قوه كيف تعامله؟ لا تعامله بالكرباج ولا تعامله بالشده لكن تعامله بالمكر. وايضا كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعلمن هذه المكانه لعائشه. فمره اغضبت اظن حفصه او صفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فجاءت حفصة أو صفية أو زينب لعائشة وقالت يعني أنا على استعداد أن أخبوك ليلتي وترضيه عني. شوف يعني عارفين مكانة عائشة رضي الله عنها. فبتقول عائشة وهذا السند مقارب يعني السند القصة مقارب يعني محتمل يعني تقول عائشة فوضعت بللت خماري بالماء ففاح عطره. تعرف العطر زي يجيب أساكن أول مثل ما تيجي تتوضى تبص تلاقي العطر فاح بسبب إيه التنقل. قالت ففاح عطره فجلست بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك يا عائشة ليس هذا بيومك. فقال ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. وطبعا هي عادي بقى ترضيه على مين؟ على صفية أو ترضيه على زينب. ولما في مسند الإمام أحمد سمع بعض التابعين من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فاستغرب الأمر فذهب إلى أم سلمة يسألها فقال لها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك وهو صائم؟ قالت: لا. قال لها: فإن عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة: لعله كان لا يتمالكها حبا، أما إياي فلا. فهذه كانت حقيقة، حقيقة واقعة، من الكل عارف ما كانت عائشة رضي الله عنها، ومنهم عمر اللي هو بيقول لابنته يعني لا تغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتقلد عائشة، فلست مثل عائشة. هو يحتمل لها ويمكن أن يغفر لها، لكن ليس لك من المكانة ومن الجمال وما لعائشة رضي الله عنها. قال عمر: وكنا نتحدث أن غسالة تنعل الخيل لغزونا. وغسان كان آخر ملك من الروم كان يهدد المسلمين، فكان المسلمون على أهبة استعدادهم لمقاتلة هذا الرجل إذا فكر أن يغزو المدينة. ففي يوم من الأيام كانت النوبة على الأنصار، فجاء إلى دار عمر بن الخطاب وطرق الباب طرقا شديدا على غير العادة، فخرج خرج له بعض من في البيت، فقال: أتم هو؟ يعني عمر موجود؟ قال: فعمر فجع وخرج يجرجر إزاره كأنه كان نائم أو كان، فقال: أجاء غسان؟ يعني طبعا الخط الشديد ده والدق الشديد ده، وأجاء أتم هو؟ فين هو بسرعة؟ ده يدل عليه إن خلاص غسان وصل، هو الوحيد الذي كان يهدد المدينة. أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. وهذا يريد مدى مقياس الصحابة، يعني كان تكدس صدر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عندهم من أن يستولي غسان على المدينة، لدرجة أنه يقول أن غسان يقول المدينة ذا أهول أهول بكثير، إن الرسول طلق نساءه. فعمر قال: قد كنت أعلم أن ذلك يشكو أن يكون. ليه؟ لأن النشوز والهجران والكلام ده إيه أخرته؟ كل شيء له آخر، كما قال الله عز وجل: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كل نبأ له آخر يستقر عنده، وعندما يستقر سوف تعلمون. فجمع عمر رضي الله عنه ملابسه ونزل على حفصة فوجدها تلك، قال: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلق كل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. فذهب عمر بن الخطاب إلى المسجد، فلما دخل المسجد وجد رهطا عند المنبر يبكي بعضهم. وانظر إليه إلى الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لو واحد منهم طلقت ابنته لا يجرف عليها دمع، لأنه عيب. يا رجل يبكي على طلاق ابنته؟ هذا عيب عند العرب، لكانوا بيدفنوهم على الحي. وكان الرجل يرجع منهم دخل العار وراجع بقى جزلان مسرور، إذا هيغضب كده ولا يبكي بالدمع الهدون لأن أن ابنته طلقت؟ لكنهم يبكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وتكدر خاطره. وهذا الحب الكبير هو الفارق ما بين هذا الجيل الفريد وبين كل الأجيال التي أتت بعد ذلك. قال عمر: فذهبت إلى الغلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس في مشربة، يعني هنفترض أن هذا المسجد والمشربة يعني باب مثل هذا ويدخل على غرفة صغيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان داخل الغرفة وأغلق الباب وأمر رباحا الغلام، وأمر رباحا هذا الغلام أن يحفظ الباب. وفي هذا دليل على جواز أن يتخذ الحاكم حاجبا عند اللزوم، يعني الحراسة والحجاب وهؤلاء جائز استخدامهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لا أكونن مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر يوم، وخرج. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل بستانا لبعض الأنصار وقال له: احفظ الباب. فجاء أبو بكر فقال: أبو موسى على رسلك قف. ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بالباب، قال: أذن له وبشره بالجنة. فقال: أبشر بالجنة وأذن له. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على بئر وقد كشف عن يعني ساقيه ودل رجليه في البئر. فجاء أبو بكر فجلس بجانبه برض وكشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، اللي هو أخوه شقيق كان سابه يتوضى ويجي وراه. ليه؟ لأن هو لو جاهل برضه هيقول له إيه دخله خليه أبشر بالجنة، فيقوم داخل الجنة إيه على حس العملية دي. فهو نفسه أخوه يجي دلوقتي عشان أول ما يقول له فلان بالباب يقول له إيه اجزل له وإيه وبشره بالجنة، يبقى أخوه دخل في الجنة. قال فجاء عمر قلت على رسلك، دخل استأذن فقال ايه اذا له بشره في الجنة، فاتفضل ادخل في الجنة. دخل فبرضو ايه جلس بجانب ابي بكر ودل رجليه في البئر. قال ثم جاء عثمان فقلت على رسلك، ثم قال عثمان بالباب فقال ايه له وبشره في الجنة على بلوى تصيبه، فبشره وقع في الجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان. ودخل عثمان فوجد ايه ان يعني ناحية البئر امتلأت، فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله فأولتها قبورهم. شوف تأويل الجميل، اول الوضع اللي شايفه ده بقبورهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن بجانب ابي بكر، ثم دفن عمر، ثم دفن في مقابلهم عثمان بالبقيع. فهذا فيه دلالة على جواز استخدام الايه استخدام الحاجة هذا الحديث ايضا. ولكن اذا لم تدع ضرورة الى ذلك فالاصل عدم اتخاذ الحاجة، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر جديد، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري فان الصبر عند اتق الله واصبري، فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. ثم علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاعت لذلك، فأتت بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فاعتذرت له عما صدر منها، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ رباح حاجبا على الباب، فجاء عمر فاستأذن وقال له استأذن لعمر. وفي هذا دليل على استحباب أن يسمي المرء نفسه إذا استأذن. وفي هذا حديث صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قلت أنا، فسمعته من خلف الباب يقول أنا كأنما كرهها. يقول ابن الجوزي إنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها نوعا من الكبر، كأنما قال أنا الذي لا أحتاج إلى ذكر اسمي ولا تعريف نسبي، من أنت في الناس؟ فلا بد أن يسمي. وأنا هذه هي التي أهلكت إبليس لما قال أنا خير منه. فلعل قائلا يقول في قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف لما حصل بينهم تحاور استخدم المؤمن كلمة أنا أيضا، قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طيب الرجل لأنه رجل يعني عنده طغيان قال أنا، فكيف رد عليه المؤمن وقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فكيف استخدم المؤمن أنا؟ نقول الفرق بين استخدام المؤمن لأنا واستخدام الطاغي لأنا أن أنا عند الرجل المتكبر هي محور الارتكاز، بحيث أنك لو فرغت كلامه من أنا لا تجد كلامه معنى، يدور حول تمجيد نفسه ويتعالوا نجرب الكلام ده. بخلاف المؤمن قد يقول أنا عرضا لكن لا يدور عليها ولا يعتبرها كاعتبار المتكبر إياها. تعالوا نطبق الكلام ده على الآيتين. الرجل اللي هو الذي طغى قال إيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. احذف أنا من الكلام واقرأ قال له صاحبه وهو يحاوره أكثر منك مالا، كلام غير مستقيم. طيب احذف انا من كلام المؤمن. تراه مستقيما. قال له صاحبه وهو يحاول: ان ترني انا اقل منك، احذف انا، ان ترني اقل منك مالا وولدا. الكلام ماشي مستقيم، انما ذكر انا في مقابل انا خطر، يعني ليس لها رصيد عنده مثل ما لهذه الكلمه من رصيد عند ذلك الطاغي الذي يدور حولها، كما حدث لقارون لما امره يعني وعظه قومه فصاغ عليهم وبغى وقال انما اوتيته على علم عندي، انما هذا الذي جمعته بعبقريتي وذكائي وجدي وحساباتي الدقيقه، فهذا ايضا يدور حول نفسه. فلذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كره ان يقول الرجل المجهول الذي لا يعرف صاحب الدار يقول انا، انما السنه ان تعرف نفسك. ولذلك قال عمر له، قال عمر: فجئت فقلت استاذن لعمر، فسمى نفسه، قال: فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له، فصمت. وفي هذا دليل على انه ليس كل سكوت علامة رضا. وقال له: ذكرتك له، فصمت. هل السكوت علامة الرضا؟ لم يفهم عمر الخطاب ان السكوت علامة الرضا بدليل لم يدخل، انما فهم ان السكوت علامة الصدور. طيب ايه بقى حكاية السكوت علامة الرضا؟ هل الكلام ده صحيح؟ نقول نعم صحيح، ولكن في النكاح، نكاح البكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني تستأمر البكر، فقالوا: يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: إذنها سكوتها. فسكوت البنت البكر علامة الرضا، فلأبيها أن يمضي العقد لمجرد سكوتها. طيب واحد يقول: طيب احنا كيف نفرق ما بين السكوت اللي هو علامة رضا والسكوت اللي هو علامة سخط؟ سخط نقول السياق، وعلماء الأصول يقولون: السياق من المقيدات. السياق هو الذي يرشدك إلى المعنى. فمثلا التبسم، في رجل يتبسم تبسم رضا، ورجل يتبسم تبسم المغضب المستهزئ. أما تبسم المغضب المستهزئ فكما في حديث كعب بن مالك الصحيحين قال: فلما قتل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا حضرني بثي، المهم، وبعدين ساق كلاما وقال: فدخل المسجد فجئته فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك. كما ده تبسم المغضب. طيب في قول سليمان عليه السلام بقى لما سمع النمل وهي بتقول: هي مع يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فربنا سبحانه قال ايه؟ فتبسم ضاحكا. تعرف ليه جد ضاحكا؟ ليه جد ضاحكا هنا؟ ليدلك على ان هذه البسمه علامه رضا، مش لانه ملك ونملة عمالة تتكلم وتقول يا حطمكم وديكم في ده بتاع فيقوم يغضب بقى زي ما واحد ما تقول له اتق الله يقوم يشعوط. لا، تبسم ضاحكا. فكلمة ضاحكا دي اعلمتنا ان التبسم علامة رضا، وان سليمان رضي ولم يغضب من قول النمل. يبقى السياق والذي عرفنا ان ده علامة رضا وده علامة كل. كذلك الترخيم. الترخيم اللي هو انك انت تحذف بعض حروف الكلمة على سبيل ايه؟ التدليل. يعني لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ايه؟ يدلل عائشة، فكان يقول لها: يا عائش، مش عائشة، يا عائش. وكان يقول لأسامة بن زيد: يا أسيم، يا أسيم. هذا اسم ترخيم، والترخيم هو في دلالة على مزيد الحب، دلالة على مزيد الحب. يعني أذكر أنا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا مع عائشة رضي الله عنها، وحتى أريد أن السياق هو الذي